الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بالعمل للإسلام والتضحية من أجل الإسلام وأن نأخذ أمر ديننا مأخذ الجد وأن نعي أننا غدا أمام الله عز وجل سنسأل عن ديننا عن هذه الأمانة العظيمة وأوصيكم عباد الله أن تتأسوا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأصحابه من بعده فتعلموا كيف عملوا للإسلام وكيف أنفقوا من أجل الإسلام وكيف سهروا في حماية الإسلام وكيف بذلوا من أجل إبقاء الإسلام وكيف ماتوا في سبيل ذلك نسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على الإسلام والتوحيد الخالص عباد الله لقد هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج من بلده التي فيها عاش وخرج أصحابه أيضا وخرج كل من آمن بالله ورسوله من داره سواء كان يسكن مكة أو يسكن غيرها فهاجر المسلمون من كل مكان من أحياء العرب هاجروا إلى هذا المكان الجديد إلى المدينة فلم يكن المهاجرون من مكة فقط وإنما كانوا من كل أحياء العرب قدم المدينة مسلمون من اليمن مسلمون من تميم من الحجاز من أطراف الشام من المشرق من المغرب فإن الله قد أذن بالهجرة لكل من آمن به ربا وبرسوله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هاجروا إلى هذا المكان الجديد ويجب علينا أن نعلم أن هذا المكان لا كما نظن أن المكان كان مهيئا لراحة المسلمين أو نظن أن المشاكل والمتاعب قد انتهت بالهجرة وأنه قد بدأ عهد من الراحة وعهد من العلوم وعهد من جني الثمرات. لا والله، فإن الذي يتأمل المجتمع الذي هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم تماما أنه كان مكان يحتاج إلى جهد جهيد من أجل إنشاء الدولة الإسلامية. نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فقامت للإسلام دولة، وعاش الناس في الإسلام في سلام ووئام بلا منغصات ولا مناوشات. لا أبدا، لم يكن الأمر هكذا. فمن دخل إلى المدينة وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجدها على هذا النحو: مسلمون ومشركون ويهود. المسلمون من طبقتين، الطبقة الأولى هم الأنصار، والطبقة الثانية هي طبقة المهاجرين. أما الأنصار فهم أصحاب الديار، ولا يظن إنسان أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي هاجر إليها كانت مدينة ثرية كمكة. لا، إن مكة كانت تتمتع برزق وافر عظيم ببركة البيت. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كانت مكة فريدة بين العرب في الثراء وفي سعة الأرزاق، مكان قد لا تجد فيه إنسان يشكو البطالة، لأن وفود العرب تقدم عليهم أناء الليل وأطراف النهار، لا ينقطعون يوما ولا ساعة من العام، يبيعون ويشترون ويحتاجون للطعام والشراب والإقامة في مكة، فكل أهل مكة يعملون وإلى يومنا هذا في مواسم متعاقبة لا يخلو جوار الحرم من بيع وشراء وثراء وتجارة وسعة عيش. أما المدينة فكان أهلها فقراء كسائر العرب بسطاء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فلم يكونوا بطنا واحدة، وإنما كانوا بطون متعددة، وكانت بينهم حروب ونزاعات وأحقاد، أوس وخزرج، قتل وسفك ودم وثأر. هذا حال المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الأنصار. أما المهاجرون فقوم جاءوا من كل مكان، صودرت أموالهم، صودرت ديارهم، صودرت ممتلكاتهم، كل جاء بثوبه وبنعله أو بلا نعل وكثرات من الخبز وبعض الماء إن كان قد بلغ به المدينة أو جلس في المدينة معدما. وتقدم الوفود من المهاجرين ولم يكونوا قلة إلى هؤلاء القوم من الأنصار على بساطة حياتهم وقلة ما في أيديهم من أموال وبيوت وثراء. محنة اقتصادية، فقراء يقدم عليهم أقوام ويجب أن يعيشوا بينهم، كيف يعيش هؤلاء وهؤلاء؟ والأنصار لم يكونوا على قلب رجل واحد، فمنهم أوس ومنهم خزرج، لا هؤلاء يحبون هؤلاء ولا هؤلاء يريدون هؤلاء، كل أراد أن يقضي على الآخر. هذه فئة المسلمين. أما المشركون من العرب فكانوا أيضا على قسمين وطبقتين، فئة تشك أهو رسول أهو نبي أم أنه كما ادعى قومه وشهدوا عليه أنه كاذب وأنه جاء إلينا كما فعل في أهله ففرق بين الولد وبين والده وفرق بين الزوج وبين زوجه وفرق بين الأخ وبين أخيه، فكانوا في ريبة ينظرون إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم ترقب من هذا الغريب الذي جاء وسيكون له شأن بيننا، أتراه سيفعل في المدينة في مدينتنا كما فعل في مكة من قبل ويحولها إلى دار حرب، يحولها إلى دار بلا سلام، ونعاديه ويعادينا أهلنا ممن أسلم وينتهي أمرنا. وقوم من المشركين كانوا قد حسموا الأمن عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الطبقة التي خرج منها المنافقون. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، وأساس هذه الطبقة رجل اسمه عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول. هذا الرجل يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت المدينة تستعد لأن تتوج هذا الرجل ملكا. قامت بين الأوس والخزرج حرب كبيرة اسمها حرب بعاث، كاد القوم أن يفني بعضهم بعضا، ولما هدأوا قليلا وتدخل بعض أهل العقل قالوا نؤمر علينا رجلا من أكابرنا ومن ساداتنا لنرجع إليه إذا اختلفنا. وكان في المدينة رجل يحب السلطة ويحب التقلد للمناصب حبا لا يوصف، ألا وهو عبد الله. فسعى إلى هذا المنصب، وما إن أعدوا له تاج الملك وكرسي الحكم حتى سمعوا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل دخل الغل والحقد ونار الحسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضمر في قلبه عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والفك به والفك بالمسلمين. فإن الإسلام ورسوله هو الذي هدم كل أحلامه، كل أحلام عبد الله ابن أبي انهدمت بدخول الإسلام إلى المدينة. فظل حتى بعد بدر أسلم بلسانه كي يكيد للإسلام وأهله، ولكم كاد للإسلام ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين إلى أن مات هذا الرجل، وأنزل الله عز وجل فيه قوله لا تقم على قبره، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذا هو رأس المنافقين في المدينة، وكانت تحته فئة كبيرة تهدم في الإسلام من الداخل. أما طبقة اليهود فحدث ولا حرج، قوم طردوا من ديارهم وأهلهم، سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم بظلم منهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فحرم الله عز وجل عليهم طعاما وشرابا، وحرم الله عز وجل عليهم الأمن في الأرض. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اللهم سلط عليهم من يبيدهم ومن يفنيهم ومن يحولهم عن ديار المسلمين والإسلام يا رب العالمين. اليهود دخلوا إلى العرب، بعضهم دخل إلى العرب وسكن في هذا المكان، كأن يظنون أنه سيخرج منهم نبي آخر الزمان، لأنهم يعلمون أنه سيخرج من هذه الأرض، ظنوا أنهم لو سكنوها لأنهم أبناء الله وأحباؤه فإنه سيكون إسرائيلي من بني إسرائيل، فسكنوا مضيعين لليهودية، مضيعين لدينهم، جل اهتمامهم أن يترفعوا على العرب بما بقي عندهم من الوحي، فيستعلون فوقهم بالنفس والرقية والسحر والتمائم والتعاويذ والتمتمة، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نفثوا نيران الحرب بين الأوس والخزرج حتى يبقى لهم وجود، بل لما قامت الحرب بين الأوس والخزرج شارك فيها اليهود قسم مع الأوس وقسم مع الخزرج، فكان بنو قينقاع وكان بنو النضير مع قسم وكان قسم مع الخزرج، فهؤلاء كانوا يعاملون ويشترون من أجل أن يزدادوا ثراء، فاستحلوا الربا وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، واستحلوا أكل أموال الناس بالباطل، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما. ما السبب؟ قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، من هو غير يهودي فماله حلال، ولا نحاسب يوم القيامة أننا أخذنا مال غير اليهودي. أرأيتم أنهم بررو لأنفسهم منذ زمن طويل أن يسفكوا دماء الناس وأن يستحلوا أعراضهم وأن يستحلوا أموالهم وأن يستحلوا أرضهم؟ قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هؤلاء اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إذ أن الله غضب عليهم، جاءهم رسل وأنزل الله إليهم كتب، فجعلوا الرسل والكتب وراء ظهورهم واشتروا بهم ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهؤلاء القوم كانت حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وأمنهم يقوم على شيء واحد، عدم الاستقرار في المدينة. سيأتي رسول يجمع الناس، من هذا؟ ويكشف الأباطيل ويضع الربا وينهار اقتصادنا، هذا الرجل لا بد أن لا يكون له وجود. يروي الإمام ابن إسحاق رحمه الله عن صفية ابنة حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أنه يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مشارف المدينة وهو في قباء، كان أبي حيي بن أخطب وعمي أبي ياسر يحبونني حبا شديدا أكثر من أبنائهما جميعا، ما إن يلقاني أبي أو عمي حتى يهشان إلي ويحملاني ويتركان كل الأبناء. تقول فيوم أن ذهب أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مشارف المدينة ذهب عمي وأبي في أول الصباح مغلسين يستطلعان الخبر، وعادا مع غروب الشمس مهمومين متعبين كالليل، لا من طول الطريق ولكن من غم أصابهما. فلما أقبل هششت إليهما، ذهبت الفتاة الصغيرة تضحك إليهما ليحملها العم أو يحملها الأب كما اعتاد، فلم يلتفت إليها، وجلس عمي إلى أبي وقال له أهو هو؟ أهو الذي نجده مكتوبا عندنا؟ أهو بصفاته التي نعرفها؟ أهو بخبره الذي قاله موسى صلى الله عليه وسلم وقاله عيسى صلى الله عليه وسلم؟ فما ملك الثاني إلا أن قال نعم هو هو. فقال له: هل تثبت؟ متأكد؟ هل تأكدت أنه هو الرسول؟ فقال: نعم هو الرسول. قال أبو ياسر لحيي بن أخطب: فعلى أي شيء عزمت؟ ما نيتك؟ ما قرارك؟ فأنت السيد. قال: والله عداوته ما بقيت. سبحان الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ويروي الإمام البخاري وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام سيد من أسياد يهود كما سنرى، لما عرف بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب كعالم، كما يقول الله عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. لذلك أشد الناس عذابا يوم القيامة علماء أهل الكتاب الذين يكتبون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، الذين يقولون لأتباعهم أنه كاذب ويضللونهم وهم يعرفون أنه على الحق، فضلوا وأضلوا الناس. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله غير الحق. يا أهل الكتاب لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول عبد الله بن سلام: لما علمت أنه هو رسول الله وقفت بين يديه وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. ثم قال: يا رسول الله انتظر، فإن قومي لو علموا أنني أسلمت بهتوني وكذبوا علي وافتروا علي، انتظر. وكأنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سأكشف لك طبيعة اليهود الآن، ستعرف يا رسول الله من هم اليهود. فقال له: ادعوا اليهود. ووقف عبد الله بن سلام في البيت في الداخل والنبي صلى الله عليه وسلم على الباب. قال لهم: يا معشر يهود، ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا، أخيرنا وابن أخيرنا، سيدنا وابن سيدنا، شريفنا وابن أشرافنا. قال: أرأيتم لو أن عبد الله بن سلام أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال لهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وحقيرنا وابن حقيرنا. ووقعوا في عبد الله بن سلام في لحظة واحدة. فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وآمنوا برسوله، فوالله إنكم لتعرفون أنه الحق قد جاءكم من الله. قالوا: كذبت كذبت كذبت. هكذا يفعل بنو إسرائيل في لحظة واحدة، يضعونك في السماء ثم يدفنونك في باطن الأرض. هل أنت معهم على هواهم أم لست معهم ولست على هواهم. هكذا يفعلون بسادتهم وبعلمائهم إذا أسلموا، هذا شأنهم منذ قديم الزمن. فهؤلاء هم اليهود، هذا المجتمع الذي قد علمتم عنه القليل هو الذي أسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام. فيا ترى كم من الجهد بذل النبي صلى الله عليه وسلم مع فقراء المهاجرين، مع الأنصار الفقراء أيضا الذين بينهم عداوات، مع العرب الذين يسكنون المدينة ولم يسلموا، وإما أن يكونوا شاكين في صدقه، وإما أن يكونوا قد أعلنوا عداوته كعبد الله بن أبي. أما اليهود فلهم شأن آخر. كيف أسس النبي الدولة؟ لا تظنوا أن النبي جلس في المدينة فقام الإسلام وانتشر، إنه مجتمع متنافر مشتت لا يستقم هذا مع هذا. فيجب علينا أن نعلم كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم وأسس هذه الدولة، ما أسست في يوم ولا في شهر ولا في سنة. ولهذا جاء التشريع على مدار هذه العشر سنوات ليربط هذا بهذا ويؤلف بين هذا وهذا. ولذا يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اللهم ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإنه في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول دخل النبي صلى الله عليه وسلم قباء. هذا المكان يقع خارج المدينة، وكان أهل المدينة يخرجون يستطلعوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا بخروجه من مكة. كل يوم يخرج إلى النبي إلى أن علم البعض بأن النبي قد قدم إلى قباء، فذهب إليه أخواله من بني النجار، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وفي هذا المكان بنى النبي وأسس أول مسجد في الإسلام، مسجد قباء، مسجد أسس على التقوى من أول يوم. وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أصحابه خلفه، ونزل على رجل اسمه كلثوم بن الهدم. وفي اليوم الرابع قدم عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بقي في مكة يؤدي الأمانات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر ذلك الشاب على قدميه مسافة 500 كيلومتر يمشيهما على قدميه سعيا خلف حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدمت بعد ذلك سودة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها على رسول الله، ثم ابنتاه فاطمة وأم كلثوم، ثم قدم عبد الله ابن أبي بكر بآل أبي بكر، وقدم بإخوانه وأخواته، وقدم بعائشة وأسماء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر وترك بناته، أبو بكر هاجر وترك أبناءه، هاجروا وتركوا الأبناء حتى لا يعرف ويقتل المشركون إلى خروجهما، غامر بأولادهما، هذا يترك أولاده وهذا يترك أولاده، ويرحل ويهاجر إلى ربه عز وجل. ويقدم الأبناء. وفي اليوم الخامس في يوم الجمعة يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يركب وأن يدخل إلى المدينة. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي سالم بن عوف وفيه تقام أول جمعة، ويجمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته. والناس لا يعرفون من هو النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو ذلك الرجل أم ذلك الرجل الثاني؟ حتى رأوا أن أبا بكر رضي الله عنه لما اشتدت الشمس رفع رداءه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله بردائه، فعلموا أن صاحب الثوب هو صاحب رسول الله، وأن الذي يمشي تحت الثوب إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل النبي والناقة تمشي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها، وهؤلاء الناس أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على قطرهم وقلتهم كلما مر ببيت يمسك بخطام الناقة يقول: يا رسول الله هلم إلى العدد، هلم إلى المال، هلم إلى السلاح، هلم إلى المنعة. كل يريد أن يحظى برسول الله، وهو يعلم أنه قد تحاربه العرب وقد تستهدف داره من اليهود ومن المشركين من داخل المدينة أو من خارجها، ولكنه رسول الله. من يدخل النبي إلى بيته صلى الله عليه وسلم؟ من يدخل هدي النبي إلى بيته؟ ويقول: مهما حدث فإن رسول الله هو الأسوة، هو الحبيب، هو القائد، هو الشفيع. أين سنة الحبيب في بيوتنا؟ يا أيها المسلمون اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها المسلمون تأسوا برسول الله، يا أيها المسلمون لا تجعلوا بيوتكم بعيدة عن هدي النبي، عن أمر النبي، عن نهي النبي، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل يقول: هلم إلينا يا رسول الله، والنبي يقول: دعوها، لا يأخذها أحد، فإنها مأمورة، وتبرك ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضيف رسول الله، ولا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك في مكان مسجده، في المكان الآن الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل عنها النبي حتى تقوم، ثم تمشي، ثم تلتفت الناقة وراءها فتعود مرة أخرى إلى المكان الذي بركت فيه أول مرة فتبرك. إذن فهذا هو المكان. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. كانت بيوت أخواله من بني النجار، فشاء الله عز وجل أن ينزل على أخواله تطيبا لخاطره وتطيبا لخاطرهم، ويقول: أي ديار أخوالنا أقرب؟ فيقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: داري يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعد لنا مقيلا. وتحاصر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حصارا اقتصاديا. قريش تقول: خرجت يا محمد من بيننا، والله من آواك لنفتكن به، ولا يعلم أنه سيضار إذ آواك. فتؤلب قريش العرب على ألا يشتروا ولا يبيع ولا يدخل المدينة، فإن فيها رجل سيفسد على العرب دينهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله أن يعلمنا كيف نؤسس لديننا، كيف نبني ونضحي من أجل ديننا. يمكث النبي الواثق من رحمة الله ولطفه بالمؤمنين، يمكث في المدينة ينتظر الأمر من الله: ماذا أفعل وبأي شيء أبدأ؟ فتكون البداية أن يؤسس وأن يبني المسجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم فرج، اللهم فرج، اللهم فرج هموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا، ونسألك السلامة عند الخروج منها، ونسألك السلامة بعدها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بخلقك فتنة اللهم فاقلبنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم متعنا في الدنيا بصلاحنا وصلاح أبنائنا وبناتنا وصلاح أزواجنا وزوجاتنا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا ممن يخشونك حق الخشية في السر وفي العلانية. اللهم اجعل القرآن كتابنا، اللهم اجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا، اللهم اجعل الإسلام ديننا، اللهم حببنا إلى الطاعة، اللهم ذللنا للطاعة، اللهم قربنا من طاعتك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حب رسولك، اللهم ارزقنا حب كتابك، اللهم ارزقنا حب الصالحين، اللهم ارزقنا حب الطاعات، اللهم كرهنا في المنكرات، اللهم اصلح ذات بين المسلمين، اللهم ارفع الشحناء من بيننا، اللهم طهر قلوبنا من الحقد، اللهم طهر قلوبنا من الغل، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم املأ قلوبنا غنى من عندك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا من فضلك، اللهم اجعلنا أغنى الخلق بك، وأعز الخلق بك، وأرضى الخلق بك. اللهم اجمعنا يوم القيامة بحبيبنا وسيدنا وعظيمنا ورسولنا وشفيعنا سيد الخلق سيدنا محمد، اللهم اجمعنا به على الحوض، واحشرنا وابعثنا تحت رايته، اللهم ارزقنا جواره في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، وارزقنا اللهم من فضلك النظر إلى وجهك العظيم الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك العظيم الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك العظيم الكريم، من غير حول منا ولا قوة يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع السلطان، يا عظيم الشان، نسألك اللهم الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. عباد الله، اتقوا الله تعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروا الله على نعمه يزدكم، واسألوا الله من فضله يهبكم ويعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.